بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الذي مضى صفة من الصفات العظيمة التي ذكرتها السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها في نبينا عليه الصلاة والسلام، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. ثم قالت: وتصدق الحديث. تصل الرحم وتصدق الحديث. اتصف النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته بالصدق عليه الصلاة والسلام، حتى كان كما ذكر ابن إسحاق في سيرته أنه كان صلى الله عليه وعلى وسلم يسمى بالصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه، عرف بالصدق في الناس. ولهذا لما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، فأخرج الإمام البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية صعد النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا ونادى: يا بني عبد مناف، ويا بني عدي، ويا بني فلان من بطون من بطون قريش. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو أخبرتكم أن جيشا خلف هذا الوادي مصبحكم أكنتم مصدقي؟ أي هل ستصدقوني إذا قلت لكم أن هناك جيش سيغير عليكم ويدخل مكة؟ فقال: أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قالوا: ما جربنا عليك كذبا. وهذا شهادة قومه له عليه الصلاة والسلام: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب عمه صلى الله عليه وآله وسلم: أجمعتنا تبا لك، أجمعتنا لهذا؟ فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ولما كان أبو سفيان يخاطبه هرقل في لما اجتمع بهم، فقال هرقل لأبي سفيان: أكنتم تتهمونه قبل أن يأتيكم بما جاءكم به؟ أكنتم تتهمونه بالكذب؟ قال: لا. قال: لا. ثم قال لما كان يعيد أجوبته، قال: فقلت لك: أكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلت: لا. وهكذا لا يصدق أو أنه لا يصدق في حديث الناس ثم يأتي ويكذب على الله، معنى أنه كيف سيصدق في حديث الناس ولا يكذب على الناس في حديثهم ثم سيكذب على الله جل وعلا؟ أبدا، ما دام أنه صادق في حديثه في الناس فإنه لا شك أنه سيصدق. والحوادث كثيرة في صدق النبي عليه الصلاة والسلام أو في تصديق الكفار، كفار قريش وغيرهم له عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما أخرجه الإمام ابن إسحاق وذكره ابن هشام في سيرته بإسناد حسن، وذكره أيضا البيهقي في الدلائل وأبو نعيم، أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت أول ما عرفت النبي عليه الصلاة والسلام كنت أماشي أبا جهل في مكة قال فالتقينا بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأبي جهل يا أبا الحكم ألا أدعوك إلى الله ورسوله تنجو وتفلح؟ ثم ذكر كلاما فقال له أبو جهل يا محمد ألا تنتهي عن سب آلهتنا؟ ألا تنتهي عن كذا وكذا؟ ثم قال تركنا وذهب. قال فقال أبو جهل، يقول المغيرة بن شعبة، فقال لي أبو جهل والله أنا أعلم أنه صادق، يقول أبو جهل والله أنا أعلم أنه صادق، لكن ماذا نعمل في بني قصي؟ بنو قصي معنى الذين منهم بنو هاشم، لأن قصي يعتبر أبا لعبد مناف، وعبد مناف يعتبر أبا لهاشم، فهاشم بن عبد مناف ابن قصي. فقال أبو جهل ماذا نعمل لبني قصي؟ قالوا فينا الرفادة، فقلنا فيكم، وقالوا فينا الحجابة، حجابة الكعبة، قال قلنا فيكم، قالوا وفينا الندوة، أي الندوة المكان الذي يجتمع فيه كبار قريش، قلنا فيكم، قالوا الآن يأتون ويريدون أن يكون منهم نبي، والله لا نعطيها إياهم. هكذا يقول هذا الجاهل وهذا الخبيث أبو جهل. فقال والله لا نعطيها إياهم، على فضل الجاه والشرف على الإسلام، وعلى معنى أنه يكون ناج يوم القيامة. فشاهدنا من هذه القصة أن أبا جهل يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق، بل ربنا جل وعلا قد قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، كما ذكر ابن إسحاق وغيره عن عمرو بن قتادة وغيره من الأنصار أنه قالوا، أي كفار قريش، والله يا محمد لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به، لكن نكذب ما جئت به. فقال الله عز وجل والله قال فإنهم لا يكذبونك بل يعلمون أنك صادق ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فلهذا فكان نبينا عليه الصلاة والسلام قد عرف بالصدق في حديثه وفي مقاله عليه الصلاة والسلام، فكان قوله يصدقه عمله، وأيضا قوله لا يخالف الواقع الذي هو فيه. فلهذا كانت حجة عليهم على المشركين، كيف يكذبونه وهو يعلم وهم يعلمون أنه صادق. وكما قال هرقل كيف يصدق في حديث الناس فكيف لا يكذب في حديث الناس ثم يكذب في حديثه عن الله جل وعلا؟ هذا محال، هذا محال أن الإنسان يكذب على الله وفي حديث للناس يصدق. الغالب أن الرجل الذي يكذب في حديث الناس أو الذي يكذب في حديثه عن الله فغالبا يكذب في حديثه مع الناس. فلهذا فالصدق عباد الله من الأمور التي تنجي العبد، تنجي المؤمن من مصائب الدنيا وكذلك من أهوال يوم القيامة. فالصدق عباد الله من أعظم الأشياء. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انظر إلى الصدق الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا نطيل، نذكر مثالا واحدا من صدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في قصة كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، فإنه قال رضي الله تعالى عنه ما نجاني الله إلا بالصدق، ما نجاني الله إلا بالصدق. ولما نجاه الله عز وجل بالصدق قال: عاهدت الله عز وجل أني لا أكذب، بعد أن نجاه الله في تلك المرة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من تبوك جاء المعذرون من الأعراب من غيرهم ومن المنافقين يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعذرهم. فلما جاء كعب بن مالك فقال: يا رسول الله، لو كنت عند ملك من الملوك لأتيت له بأعذار كثيرة وحجج كثيرة، وقد أوتيت مقالا وكلاما، ولكني ليس لي عذر، وأنا ما عندي عذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فصدق. قال: فخرجت من عند النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أناس من بني سلمة وعابوني وقالوا: لما كل الناس اعتذر فلان واعتذر فلان، اعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيقبل عذرك. قلت: والله لا اعتذر. ثم حصل ما حصل وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة قال: لما عرفت أن هناك رجلين مسلمين أيضا صدقوا مثل ما أو قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قلت له، فقال هما لي قدوة، ما دام هذان الرجلان من الصالحين فأنا أيضا أقتدي بهم. ثم بعد 50 يوم أنزل الله عز وجل توبتهم: وعلى الذين خلفوا حتى إذا ضاقت بهم الأرض وضاقت بهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فربنا جل وعلا تاب عليهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لكعب بن مالك: أبشر بأعظم يوم منذ ولدتك أمك، هذا أعظم يوم لك أن الله عز وجل ذكرك في القرآن أو تاب عليك وذكره في القرآن، القرآن يتلى إلى يوم القيامة. وقصص الصادقين كثيرة، وقد ألف بعض أهل العلم في ذلك، وكما قلنا سيطول المقام، وإنما نذكر أن الصدق نجاة، وقد صح بعض العلم أيضا حديثا بهذا المعنى أن الصدق نجاة، وجاء في السنن وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة، في حديث الحسن بن علي. الصدق طمأنينة، الإنسان لما يصدق في حديث للناس الناس يطمئنوا له ويطمئنوا لأقواله وأفعاله لأنه صادق في كلامه. وأما الذي يكذب فتجد الناس يتشككون في كلامه وكذلك في أفعاله ولو صدق. ولهذا الشيطان لما كان يكذب دائما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: صدقك وهو كذوب، لأنه عادته الكذب. وهكذا الإنسان إذا كان يراه الناس يكذب يتشككون بعد ذلك في كلامه فلا يصدقونه في شيء مما يقوله، لكن لما يراه صدقه يطمئن له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة. فهذا كما قلنا شيء يذكر عن الصدق، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من الصادقين بل من أعظم الصادقين، بل قوله صدق، لم يكذب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ولهذا قال العلماء كما ذكر ذلك شارح الطحاوية، ذكر أن أقوال الناس أو الأقوال التي تسمع ثلاثة أحوال لها: إما أن يكون صدق دائما وهو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه صدق لا كذب فيها أبدا، وقول فيه كذب لا صدق فيه وهو قول الشيطان، والقسم الثالث قد يكون فيه صدق وكذب وهو قول بقية الناس أو قول الناس، فقد يحتمل كلامهم الصدق ويحتمل كلامهم الكذب. لكن من ألزم نفسه الصدق وألزم أقواله الصدق أيضا صدق في أفعاله. ولهذا قال العلماء الصديق هو الذي يصدق قوله فعله. قالوا الصديق هو الذي يصدق قوله فعله، يقول ويفعل، هذا هو الصديق، لأنه كمل الصدق وكمل أيضا الاتباع، فكان يقول شيء ويفعله. فلهذا سمي أبو بكر الصديق صديقا لتصديق قوله فعله. وكذلك أيضا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أولى بهذا، فكانت أقوالهم تصدقها الأفعال. فهذا إن شاء الله تعالى شيء مما يذكر في هذا المقام، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.